الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. من الشروط التي بينها الفقهاء فيما يتصل بعقد المضاربة الشرط السادس حسب سياق العروة الوثقى، حيث يقول العلامة الطباطبائي قدس الله روحه: السادس عين قصة منه نصف ثلث أو نحو ذلك. أولا، كما هو معروف وقد تكرر الحديث عنه، هذه الشروط إما أن ترجع إلى المتعارف بين الناس، يعني من غير هذه الشروط الأمر غير متعارف، وإما يرجع إلى أن بعض هذه الشروط من دونها أو من دونه يمكن أن تتورط في الربا وهو محرم، أو في الغرر وهو قد نهي عنه في مختلف المعاملات، أو يكون هناك نص خاص وهذا النص غير موجود في باب المضاربة. نصوص المضاربة نصوص محدودة وأكثرها نصوص تبين في واقع معين من دون بيان الحكم العام والمطلق. هذا الشرط السادس قد يرجع إلى تعيين وتحديد الربح بحيث يمنع الغرر. طيب، إذا غرر كان هناك، نحن آمنا وسلمنا، نهى النبي عن الغرر، إذا اتفقنا على هذا النهي واتفقنا على سند هذا النهي، خصوصا بعد اعتماد الفقهاء في مختلف الأبواب على هذا النهي، فمثلا يقول له تعال اشتغل بمالي، انا فتشي اعطيك، فتشي شنو شقيد، لا يقول ذلك، وهذا طبعا لا يجوز به عند فتوار غرر، واحنا نتحاشى الغرر في المعاملات، الاستف الصالح ما يخالف، لكن في المعاملة الرسمية التي يمكن بعد فترة يرجعون إلى القضاة ويرجعون إلى المحكمة في حولها، في هذا الشيء ما يجوز. نعم، لو كان هناك إطلاق في المجتمع، كان المجتمع عندهم عادة أنهم يعطون للعامل ثلث أو يعطون للعامل نصف أو ما أشبه مما ينصرف إليه اللفظ حينما يقول اعمل وأعطيك، معنى الربح الذي متفق عليه في المجتمع عند العرف يجوز، أو يقول أعطيك مثل ما بقية التجار يعطون، يحيل إلى ما هو معلوم في الواقع ولو كان مجهولا عند الطرفين، يقول شلون التجار يعطون انا ما اعطي مثلهم، او شلون قانون يفرض انا على القانون امشي، هذا ما يجوز. بس السؤال، هل يجوز ان يقول له انا عندي مليون اعطيك وانا احتاج الى شهرية الف، تعطينا هذه الشهرية الألف وما علي بيك بعد، شو تسوي بالمليون؟ قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن يمكن هذا يكون ربا، يمكن ينتهي إلى الربا، وفي هذه الرواية نقرأها إن شاء الله. لا أقول دائما، لكن إذا قال لي اعطيني من الربح، إذا ربحت اعطيني الألف والبقية لك، يريد يشجع على الشغل، يقول روح اشتغل أنا أخذ ثلث، ثلث الربح إلي. إذا أنت حصلت ربح يشجل ما حصلت إلك، أو أعطيني بد مقدار معين، مبلغ معين، والبقية إلك. هذا اختلف فيه، بعضهم قالوا هذا لا يجوز لأن هذه خارج إطار المضاربة، المضاربة المشاركة بالربح والخسارة. نعم، تعيين حصة. وبعضهم قالوا إذا هذا كان متعارف وما فيه شبهة الربا، ما في شبهة الربا ولا شبهة الغرر، يجوز، لأن هذا يشجع. مثلا فد واحد العامل ماله يشتغل يمه، يقول له عمي أنت موظف عنده، يقول أخذ أموالي صرف بها، ومقدار أنا أخذ من عندك مقدار ألف، البقية حصلت على أكثر إلك. طبعا إذا ما حصل على ألف ما يأخذ، يقول إذا حصلت على أكثر من ألف فالبقية إلك، يحدد لوقت مقدار معين ثم البقية إلك. عادة في المعاملات وبالذات بين التجار واللي يشتغلون وياهم من العمال والموظفين، أكو نوع من هذا القبيل، يعطيه فد نسبة ثابتة ويعطيه فد نسبة متحركة حتى يشجعه الآن يتحرك. هاي أنواع مختلفة. أنا أذكر هنا كلمات المرحوم الفقيه المرجع الشيرازي في هذا المجال، حيث يقول إن إذا قال لك جزء أو حظ أو نصيب من دون أن يبين مقدار ذلك فهذا لا يصح، لأنه خلاف الأدلة المضاربة، وإنه غرر. يقول أعطيك فشي ما يصير، شنو يعطيني؟ حدد. مسألة ثانية، طريقة ثانية، يقول لك ثلث أو ربع مثلا، لم يقل ثلث ولم يقل ربع، قال إما ثلث وإما ربع. هذا يرجع إلى نفس الغرر، يعني إما ثلث وإما ربع، فشلون يصير هذا؟ هذا غرر. وثم إما وإما في المعاملات، ما عندنا نحن في المعاملات، يعني إما أتزوج هاي أو ذيك، إما أشتري هذا البيت أو ذاك البيت، هذا لم نعهد في المعاملات مثل هذه الطريقة. الرابع أن يقول لك بالنسبة العادلة، يقول أعطيك النسبة العادلة، بس هو ما يعرف النسبة العادلة ولا العامل يعرف، بس في المجتمع شيء واضح النسبة العادلة إيش قيل، فهذا يجوز. كذلك لو قال أعطيك مثل ما التجار يعطون في المعاملاتهم أيضا لا بأس به. ولذلك ينقل السيد الشيرازي رحمة الله عليه عن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقول لو قال لك مثل ما شرط فلان فدليل بطلانه غير ظاهر، يعني لا، ليس لدينا دليل على بطلان هذا، مثل ما أخوي يعطيك أنا أعطيك، مثل ما فلان تاجر يعطيك أنا أعطيك، هذا ما في مشكلة. السادس هو هذا البحث، أن يردد في الأمر بأن يقول إن ربحت فوق الألف فلك الثلث، وإن ربحت دون الألف فلك النصف. أنت إذا ألف فما فوق فثلث، إذا أقل نصف، ليش يقول نصف؟ حتى يشجع. يمكن هذا إذا قال له الثلث ما يصرف له أن يشتغل على الثلث، يريد يحرض على الشغل، يرغب في الشغل. هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ السيد الشيرازي يقول يجوز، ومقتضى القاعدة الصحة، لأنه شرط عقلائي. فالعامل مثلا حيث تكون أجرته في الشهر 500 لا يستعد أن يأخذ أقل بالمضاربة، ولذا يجعل الشرط بحيث لا يكون له أقل. نحن نقول هذا يجوز بشرط اللي لا يؤدي إلى الغرر. إذا أدى إلى الغرر نهى النبي عن الغرر يشمله، أما دورات ما يؤدي إلى الغرر، لأنه طرفان يعرفان حدود الربح وحدود الخسارة، وهذا نوع من التشجيع فيجوز. أما إذا قال له هذا إلك هذا المقدار، يقول له أنت أعطيني ألف وروح، أنا بالشهر أريد من عندك ألف، أنا بالسنة أريد من عندك ألف. هذا هو الربا اللي معمول مع الأسف، يعطون فلوس ويأخذون في مقدار معين محدد، حتى مو بالثلث والربع وإنما بنقد معين، وهذا الربا. وفي ذلك الحديث عن الدعائم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به، مالا يعمل به على أن يعطيه الربح مقطوعا، قال هذا الربا محضان.
مع سلامة رأس المال.
إيه طبعا هذا غشونه بعد باش بقى هذا الربا. هذا الموضوع واضح. وأما هذا الشرط الخامس كان، هناك شرط آخر هو الشرط السادس، آسف هذا الشرط السادس، هناك شرط آخر وهو الشرط السابع. الشرط السابع هو عن أنه يجب أن يكون الربح بينهما وليس لأجنبي. إذا قال له مثلا أنا هذا هو إخوان اثنين، قال أخو أخذ هذا المال من عندي واشتغل بي، فنصف المال إلك نصف الثاني بيني وبين أبونا، أبوه مشترك أو أمنا أو بيننا، بيني أنا وبين فقراء المنطقة بين الأيتام. يقول ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن أساس المضاربة أن يكون الربح بينهما وليس شخص ثالث يدخل فيه. نحن نقول هذا هل يسبب غرر؟ ما يسبب غرر. هل يسبب ربا؟ ما يسبب ربا. هل هو مخالف العرف؟ يعني عرف الناس مخالف. نحن نجد في بعض الأحيان هذا موجود، يعني كثير من الناس الآن أنا أعرف أنتم تعرفون أكو تجار أساسا هم شركاء مع عمل خير، يعني تاجر قسم من عمله 10% يعطيه المسجد، 10% يعطيه الفقراء، 10% يسوي قرايات إلى آخره، كثير من هكذا. وهذا شيء موجود العرف هم يقبل به. ثم من يخسر؟ نفترض في مثل هذه الحالة الرجل يقول له خب أعطيني النصف، يأخذ النصف بعدين هو يعطي لأبوه، هو يعطي، هل نستشكل في ذلك؟ ما نستشكل في ذلك. إذا كان هذا مخالفا لإطلاق عقد المضاربة فليس مخالفا لحقيقة عقد المضاربة أو ما يسمى بمقتضى عقد المضاربة. ولذلك استثنوا حالة معينة فيها رواية. الحالة يذكرون أنه لو شرط جزءا من الربح لغلام أحدهما صح، لأن لغلامي قسم من الربح للغلام، هذا اللي يشتغل، هذا الغلام قد يشتغل في المضاربة، فطبيعي هذا يجوز كما سيأتي الحديث عنه، وقد لا يشتغل المضاربة بس هو غلام على أي حال يقول هذا الرجل اللي دا يشتغل يمنه ينظف المكان كذا، هم نعطي من الربح في المقدار 10% 5% نعطي. هذا في رواية تجوز هذا الشيء الفقهاء قالوا جائز، مما سبب الحديث الطويل حول أن الغلام أساسا يملك ما يملك. إذا قلنا يملك فهذا مشكل، هذا ثالث شخص ثالث. إذا قلنا لا يملك فمعناته هو بدل ما يقول إلي من هالإيد لهالإيد، يقول غلامي في الحقيقة هو يشترط لنفسه. لكن يحسم الموقف السيد الطباطبائي ويقول نعم ذكروا أنه لو اشترط جزءا من الربح لغلام أحدهما صح ولا بأس به. ثم يقول إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط، لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي فالأقوى الصحة مطلقة، لا فرق بين أن يكون الغلام يملك أو ما يملك، لأن مقتضى القاعدة الصحة حتى للأجنبي. فكيف للغلام وكيف للولد وكيف للزوجة وما أشبه. فهذا الشرط يبدو شرط معين كان له أسبابه التاريخية، وهذا يحتاج إلى بحث. بعض الأحيان في ظروف معينة المجتمع يشترط شروط، والفقهاء يؤكدون هذه الشروط لأن المتعارف عند الناس تأكيد على هذه الشروط. ولذلك الظروف إذا تغيرت يمكن يتغير الأمر، احنا ما ندري لماذا اشترطوا هذا الشرط، لعل كان هناك تبرير، لأنه الأدلة العامة ليس فيها ما يدل على هذا الشرط. فالشرط منين جاي؟ لعله كان هناك واقع معين فرض هذا الشرط. الواقع تغير، ما دام الواقع تغير فلماذا نحن نتشبث بذاك الواقع؟ ذاك الواقع له ظروفه، له وضعه وله تبريره. نحتمل أن هذه الأمور في الواقع بعض الأحيان، بعض الأحيان في بعض المسائل الفرعية لما أبحث أتحقق أشوف لا، هذا كان في ظرف معين أدى، أو في فتوى معينة أو ظرف معين أو شيء معين. بس ما يحتاج أنه إحنا نأكد، ما دام الأدلة العامة لا تدل عليه. والإجماع هم إذا قيل عادة في الفروع الصغيرة الإجماع غير واضح. ليش؟ لأن مو كل الفقهاء يذكرون كل الفروع، فكيف إحنا نتأكد من الإجماع؟ الإجماع يحتاج إلى أنه الموضوع يكون موضوع شائع وذائع بحيث أنه كل الناس يذكرون هذا الموضوع. الشرط الثامن أيضا شرط يحتاج إلى بحث. شرط يقول ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح، لكن لا دليل عليه. يعني هذا الشرط الثامن لا دليل عليه. بعض الأحيان هذا المالك لا يثق بالعامل، يقول روح جيب مشتري هاي الزولية بيعها، أو روح جيب مشتري في مسألة معينة مال المضاربة في العروض، نعطيك فلوس، فلوس من عندي أنا أعطيك شيك إليه، شيك من عندي أعطي إليه ولكن ما أعطيك حسابي بيدك. وهذا شنو المشكلة فيه؟ المشكلة وين؟ لأن العامل رضي بذلك والعامل ده يعمل، وهو شغل إله، لأن بعض الأحيان العامل له خبرة، يعرف كيف يتصرف، كيف يجيب المشتري، كيف يبيع، فهو يشتغل. بس المال الأصلي يبقى بيد من؟ بيد المالك الحقيقي. يعني هذا الشرط منين جاء؟ شرط القبض منين جاء؟ في مفتاح الكرامة، السيد السجواد العاملي يقول هذا شرط المصنف في التحرير، يعني شرط العلامة في كتابه التحرير، وقد يلوح من الإيضاح اختياره، وفي جامع المقاصد أنه أولى وأبعد من الريب، وقرب في التذكرة عدم اشتراطه، وقد خلت عنه كتب الأصحاب قاطبة. الأصحاب ما ذكروا هذا الشرط، فإذا الأصحاب ما ذكروا هذا الشرط والشرط لا دليل عليه، فإحنا على أي أساس نشترط هذا الشرط؟ نضيف شرطا جديدا؟ نعم، إذا كان هو متعارف فعلى المتعارف يمشون لا بأس، أما إذا فت شرط جديد إحنا كعلماء كأصحاب فتوى نشترط صعب، ونقول غيره باطل، هذا يحتاج إلى بحث. فلا مانع، هذا كلام العلامة الطباطبائي في العروة، فلا مانع من أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك، كما عن التذكرة. العلامة في التذكرة قال لا مانع أن يتصدى العامل. العامل مثل موظف يشتغل، يشتغل يجيب مثلا مشتري أو يروح يدور، بس المال يبقى بيد المالك. العلامة الطباطبائي يقول لا مانع من ذلك، وحسب ما أذكر ليس هناك الكثير من المعلقين يعلقون على كلامه. نعم، السيد الحكيم في المستمسك عنده تعبير، هذا التعبير هم يحتاج إلى بحث. يقول إحنا نشك في أن هذا النوع من المعاملة مضاربة، ومجرد الشك في أن هذا مضاربة يكفينا في القول بأن هذا باطل. شك، نحن نجيب على ذلك الأمرين. أولا لا نشك، إذا كان شيئا متعارفا عند العرف، كثير من الناس يتضاربون ويقارضون، يضاربون ويقارضون من دون أن ينتقل المال إلى العامل، فلا بأس به، هذا أولا. ثانيا، نحن في حالة الشك نرجع إلى الإطلاقات وليس إلى المانع. طبعا هذا مبنى بعض الفقهاء مبناهم، إذا شككنا في معاملة في عقد من العقود فالأصل الفساد والبطلان، ولكن بعض الفقهاء الآخرين رأوا أنه عند الشك نرجع إلى الإطلاقات. وقد سبق وأن قلت أنا من فقيه واحد رأيت في أكثر من باب بعض الأحيان يرجع إلى هذا المبنى، وبعض الأحيان يرجع إلى ذاك المبنى، بعض الأحيان يعتمد على الإطلاقات، وبعض الأحيان يعتمد على الأصل البطلان وأن الإطلاقات لا تشمل. لكن هذا مبنى على أي حال، كل واحد يرجع إلى مبنى. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.